بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب
دفاع عن الإسلام من تأليف نورا فيشا فاغليري، ترجمة منير بعلبكي، نشر دار العلم للملايين. مقدمة الترجمة الإنجليزية. يسر الناشرين أن يعترفوا بفضل الدكتورة لوريا فيشا فاغليري أستاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة الإسلامية في جامعة نابولي بإيطاليا على المشتغلين بالدراسات الإسلامية وعليهم هم لتأليفها هذه الدراسة الموضوعية عن الإسلام. ونحن مدينون بالقدر نفسه للدكتور ألدو كازيلي الذي أخذ على عاتقه مهمة نقل هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، وهي مهمة شاقة عسيرة. وقد نال الدكتور كازيلي شهادة الدكتوراه في الفلسفة من كلية الاقتصاد في جامعة نابولي، وقضى عدة سنوات في الشرق الأوسط مترحلا ودارسا أحوال الأمة العربية. وقد نشرت الصحف الإيطالية كثيرا من مقالاته عن الثقافة والمؤسسات الإسلامية، ثم وفد إلى الولايات المتحدة عام 38 و900 للميلاد، وهو اليوم أستاذ في كلية هارفارد ببنسلفانيا. وإنه لمما يبهج النفس أن ينهض بعبء أول ترجمة إنجليزية لهذا الأثر الهام عالم كبير كالدكتور كازيلي. ويسعدنا أيضا أن نقدم واجب الشكر إلى السير محمد ظفر الله خان عضو محكمة العدل الدولية لتفضله بالتقديم للترجمة الإنجليزية من هذا الكتاب بكلمة قيمة جدا. وأخيرا يحسن بنا أن ننص على أن هذا الكتاب نشر في الأصل الإيطالي، وقام بنشره في فورنيجيني في روما إيطاليا عام 25 و900 و1000. مقدمة بقلم السير ظفر الله خان. لعل نهاية القرن السادس ومستهل القرن السابع من التاريخ المسيحي كان أشد عهود القرون الوسطى ظلاما. كان الدين والأخلاق والثقافة والفلسفة والعلم في انحطاط بالغ، ولم يكن يلتمعها هنا وهناك غير ومضة كانت تبدو وكأنها تؤكد الظلمة الكونية الشاملة. وفي شبه الجزيرة العربية كان الظلام على أحلكه. كان فقدان أيما شكل من أشكال الحكومة المنظمة قد جعل حياة الناس وممتلكاتهم في خطر موصول لا يخفف من حدته بين الفينة والفينة، غير الأحلاف العشائرية والقبلية التي كانت تكبت الضخائن وتقيم بين المتنازعين توازنا قلقا. وكان سكان شبه الجزيرة يجهلون فنون السلم وقواعد الحرب سواء بسواء. كان السلب والقسوة هما العرف السائد والزي الشائع، ولم يكن ليحد من عنف ذلك السلب وتلك القسوة غير فكرات عن فروسية فجة وعن حسن الضيافة، وغير رغبة ملحة في حفظ الذات ضد أيما عمل اقتصاصي يقوم به أولئك الذين قد يكون في ميسورهم أن يحشدوا قوة أعظم. ولم يكن ليقوم في وهم فيلسوف من الفلاسفة أو كاهن من أهل الكشف أن الشفاء والخلاص سوف ينبثقان من بلاد العرب. ومع ذلك فذلك بالذات هو الذي حدث. لقد ارتفع في مكة بأمر إلهي صوت منفرد يدعو الناس إلى عبادة الإله الواحد، ويعلن أن الاستجابة لهذه الدعوة خليق بها أن تكفل للجنس البشري الرفعة الحقيقية والشرف الحقيقي والرخاء الحقيقي والسعادة الحقيقية في الدارين الحاضرة والآخرة. كان ذلك الصوت صوت محمد نبي الإسلام، وكان ذلك الصوت صرخة في واد حق. لقد استقبل في استهزاء وسخرية وتهكم، وها هنا وها هناك فقط كان نفر من المستضعفين يستجيب للدعوة مطلقا لفظة لبيك باسلة وفي بطء وفي بطء شديد تعاقبت الاستجابات. فإذا بالهزء والسخرية ينقلبان إلى اضطهاد، اضطهاد مرير قاس وحشي موصول. وكان السبب الأوحد في هذا الاضطهاد الوحشي المتطاول هو توكيد المسلمين أنهم يؤمنون بالله الذي لا إله إلا هو ولا يشركون بعبادته أحدا. وكانت الهجرة من مكة هي وحدها السبيل إلى الاحتفاظ بالإيمان بالله وتوطيد ذلك الإيمان. فهاجر فريق من المسلمين، ولكن خصومهم لحقوا بهم وسألوا الملك الذي آواهم في دياره الواقعة عبر البحر الضيق أن يأمرهم بالعودة إلى بلادهم، وبعد أن استمع الملك للفريقين رفض الطلب. وبعد 13 سنة من البعثة تلقى محمد الأمر الإلهي بمغادرة مكة، فهاجر منها خلسة وليس معه غير تابع مخلص واحد هو أبو بكر، فيما كانت تحاصر بيته عصبة من أعدائه وطبت العزم على الفتك به تلك الليلة. وحين اكتشف قرشيو مكة فراره جدوا في تعقبه، ولكنهم عجزوا عن اكتشاف المكان الذي اختبأ به مع صاحبه. عندئذ أعلنت قريش استعدادها لتقديم مكافأة قدرها 100 ناقة لكل من يجيئها بمحمد حيا أو ميتا. وأخيرا اتخذ الرسول وأبو بكر سبيلهما إلى المدينة، وهنا لم يستقبل الرسول في غبطة وابتهاج من جانب المسلمين وكانوا أقلية فحسب، بل لقد دعي باتفاق أهل المدينة على اختلاف طوائفهم إلى النهوض بتبعات الحاكم الأعلى للمدينة بالإضافة إلى مهامه كرسول. وهكذا أصبح رئيس دولة أيضا، حتى إذا علمت قريش بذلك وهي التي كانت قد وضعت لرأسه ثمنا، شرعت تنظم القبائل في سلسلة من الأحلاف قصد بها إلى تحطيمه وتحطيم أصحابه وكل من يجرؤ على مساعدتهم وتأييدهم. وعلى هذا النحو أعلنت حالة حرب تحقيقا لهدف فظ غليظ القلب. لقد أضيفت الآن إلى مسؤوليات الرسول وهمومه الكثيرة المتباينة تبعة الدفاع عن المدينة وحماية المسلمين المتناثرين في أرجاء شبه الجزيرة كلها والمتعاظم عددهم في الطراد، وسعى الرسول بدوره إلى اكتساب صداقة القبائل وإلى عقد المعاهدات مع تلك التي يمكن إقناعها بالتعاون معه في تعزيز القانون والنظام وإشاعة الأمن والسلم. وهكذا وضع الأساس للسلم الإسلامي. ونهض الرسول بالأعباء الجديدة التي فرضتها الأحداث عليه أحسن ما يكون النهوض. لقد أقام الدليل على أنه زعيم حكيم ورجل دولة بعيد النظر وقائد شجاع، ولكنه إنساني ورحيم. كان عليه وعلى أصحابه أن يخوضوا صراعا غير متكافئ، وأن يتحملوا ضروبا من الحرمان القاسي والآلام المريرة، ولكن المرحلة الأولى من النضال الذي بدأ في بادئ الأمر يائسا تماما ما لبثت أن انتهت إلى خاتمة ظافرة عندما فتحت مكة أبوابها من غير إراقة دم لطريدها السابق ولأصحابه بعد 8 سنوات قضينا على فرارهم منها. وعندئذ شهد العالم أكرم وأفخم بادرة من بوادر العفو والغفران سجلها التاريخ. وهكذا نلاحظ أن الإسلام قد وضع المبادئ الصحيحة لتنظيم جميع مظاهر العلاقات الإنسانية والسلوك الإنساني تنظيما خيرا. ليس هذا فحسب، بل إن رسول الإسلام قد منح من طريق الرحمة الإلهية الفرصة لكي يثبت في حياته إن كان تطبيق تلك المبادئ في نجاح. إن الإسلام لا يبيح انتشاق الحسام إلا دفاعا عن النفس، وهو يحرم العدوان تحريما صريحا. والقرآن ينظر إلى الحرب بوصفها حريقا يجب أن يطفأ بأسرع ما يمكن، وكلما اندلعت ناره إنه يستنكر ويحضر جميع الأعمال الحربية الوحشية. ولقد سن مجموعة من القواعد والعادات ابتغاء جعل الحرب إنسانية. وأجاز الله للمسلمين أن يقاتلوا دفاعا عن حرية الضمير ولإقرار السلم والنظام، ولقد أثار نجاحهم على الرغم من قسوة الظروف وعدم تكافؤ المعركة موجة من الحسد والخوف بين القبائل العربية أولا، ثم في الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية بعد ذلك. إن هاتين الدولتين الكبيرتين قد عجزتا عن الانسجام مع جمهورية الإسلام المتحدة التقدمية الديناميكية التي انبثقت انبثاقا مفاجئا، فقد كانت هذه الجمهورية تشكل تحديا لجميع القيم المتمثلة في هاتين الإمبراطوريتين. ولقد استهوى الإسلام الشعوب المضطهدة المستغلة التي كانت خاضعة لسلطانهما، وهكذا وقع ما لم يكن من وقوعه بد، ونشأ صدام مهد السبيل لانتشار الإسلام إلى تخوم العالم المعروف آنذاك. وخلال مدة قصيرة إلى حد مدهش طرد الظلام والاضطراب من مناطق مترامية الأطراف، وأقر النظام ونبتت مختلف ضروب الأسس الخيرة، وأقيم نظام أخلاقي رفيع، وبدأ في نشر بركات المعرفة والثقافة والعلم على نطاق واسع. وعرف العالم ثورة مذهلة، ولم تكن تلك الثورة مشهدا وهميا، ولم تكن انتفاضة مفاجئة يعقبها سقوط أكثر إمعانا في الفجاءة، ولكنها كانت ظاهرة تتميز بالقوة والخيرية والاستمرار. لقد حققت إلى درجة متفوقة حاجات وأشواق الجسم البشري والعقل البشري والنفس البشرية. لقد غيرت مجرى التاريخ الإنساني وفتحت على مصاريعها أبواب التقدم في مختلف الاتجاهات، إن أثرها لا يزال ملحوظا حتى يوم الناس هذا، ولعله اليوم أقوى وأوسع مما كان في أيما وقت من الأوقات منذ القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى من التاريخ الهجري. ما سر هذه القوة وهذا الاستمرار؟ ذلك هو السؤال الذي تجيبنا عنه الدكتورة فاغليري في كتابها البالغ النفاسة. ولقد اعتمدت في دراستها على علم غزير وإخلاص عميق، وعلى مشاركة وجدانية وحسن تفهم، وهذه المزايا هي التي جنبتها مزالق الضلال وهدتها إلى الجواب الصحيح، فلم تتردد في النص عليه بعبارات جلية واضحة. إن كتابها وجيز، ولكن حقلا واسعا من حقول الدراسة ينطوي فيه، فضمن دائرة ضيقة وفقت الدكتورة فاغليري إلى استعراض مظاهر الإسلام الرئيسية استعراضا موجزا بارعا. ومن طريق تصوير الإسلام لمثل هذا التفهم الحسن لم تسد الدكتورة فاغليري يدا بيضاء إلى الغرب وحده، ولكنها اكتسبت إعجاب العالم الإسلامي ومودته أيضا. هذا لا يعني أن آراء المؤلفة سوف تلقى في مختلف النقاط التفصيلية تأييدا إجماعيا من طوائف المسلمين كافة، بيد أن مثل هذا الاختلاف في الفهم والتقدير لا ينقص من قيمة الخدمة الجليلة التي أسدتها. ولم تغفل الدكتورة فاغليري فيما هي تبدي إعجابها بتعاليم الإسلام وحياة نبي الإسلام وشخصيته عن وضع إصبعها على أحد الأسباب الرئيسية لتأخر المسلمين وتفسخ المجتمع الإسلامي في العصور الحديثة. ليس هذا فحسب، بل لقد أشارت إلى العلاج. فإلى الكتاب العزيز الذي لم يحرفه قط لا أصدقاؤه ولا أعداؤه، لا المثقفون ولا الأميون، ذلك الكتاب الذي لا يبليه الزمان والذي لا يزال إلى اليوم كعهده يوم أوحى الله به إلى الرسول الأمي البسيط آخر الأنبياء حملة الشرائع. إلى هذا المصدر الصافي دون غيره سوف يرجع المسلمون، حتى إذا نهلوا مباشرة من معين هذا الكتاب المقدس فعندئذ يستعيدون قوتهم السابقة من غير ريب. كيف لا يكون الأمر كذلك؟ إنه الوحي المباشر أنزله الله على محمد، إنه في معناه الحرفي كلمة الله، وهو كالكون الذي هو من خلق الله أيضا ينعم بصفة الحياة المستمرة، إنه يؤتي ثمرا صحيا حافظا للحياة في جميع العصور. والدكتورة فاغليري تمتاز من بين علماء الغرب وباحثيه بأنها هي وحدها التي تصف هذا العلاج للعلل المختلفات التي ألمت بالمسلمين في العصر الحديث، وإنما قادتها إلى هذه النتيجة على نحو منطقي محتوم فكرتها الرئيسة التي تعتنق الكتاب كله. ومع ذلك فإنه برهان إضافي على نفاذها العميق إلى الصفات المانحة للحياة التي يضفيها معين الهداية الشامل والدائم العذوبة الذي هو القرآن. إن القرآن نفسه يقدم التشخيص نفسه ويصف العلاج نفسه، فقد جاء فيه مثلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن التعامي عن الهداية التي ينطوي عليها القرآن هو السبب، وإن العودة إلى تلك الهداية هي الدواء. والفضل في تعريف قراء الإنجليزية بهذا الكتاب الصغير الفائق النفاسة إنما يرجع إلى الدكتور ألدو كازبيلي، والترجمة لم تكن في يوم من الأيام مهمة يسيرة، فحين تكون مصادر الموضوع مدونة بلغة غير مألوفة ويكون على المرء أن ينقل أثرا مبينا عن هذه المصادر إلى لغة ثالثة، فعندئذ تتضاعف مصاعب الترجمة إلى حد كبير. إن الانتقال من اصطلاح إلى اصطلاح يمثل وحده مشكلة ضخمة، وفي هذه الحال التي بين أيدينا نجد أن الأصل الإيطالي الذي يعالج في شكل مكثف موضوعات هي من أكثر المباحث خطورة ودقة تقتضي ترجمته مقدارا معينا من التوسيع التفسيري مع الاحتفاظ بالأمانة الصارمة للنص. ولقد حقق الدكتور كازبيلي هذه المهمة المزدوجة في نجاح ممتاز. إن السياسيين ورجال الدولة في مختلف أرجاء العالم لا يبحثون اليوم في جهد جاهد عن وسائل لتعزيز التفاهم الدولي، وأهم مشكلة تواجههم هي ما يدعونه النزاع الأيديولوجي. إن 400 مليون نسمة تقريبا منتشرين من مراكش إلى الصين إلى الفلبين يعتبرون أن القيم الإسلامية هي أساس الأيديولوجية التي يتوقون إلى تعزيزها وتبنيها. إنهم مقتنعون بأن هذه القيم تقدم أكثر القواعد خيرية لحياة سليمة رخية تقدمية في جميع المجالات. إن أجزاء كبيرة من هذه الأمة الإسلامية قد تحررت منذ قريب أو هي في سبيل التحرر من حال من التبعية السياسية كانت خلالها خاضعة لسلطان هذه الدولة أو تلك من الدول الأوروبية الاستعمارية. إن هؤلاء المسلمين هم اليوم في مركز يساعدهم على مراجعة الوضع الذي يجدون أنفسهم فيه داخليا ودوليا وإجراء التعديلات الضرورية. وما دام السلام الدولي يتأرجح على هذا النحو المخيف القلق، فإن الشعوب الإسلامية قد تكون في مركز يساعدها على الاحتفاظ بالسلم وتدعيمه. وقد تثبت الأيام أن مساهمة المسلمين هذه في خدمة السلم مساهمة حاسمة، وكل يوم ينقضي يؤكد أهمية هذا الإسهام المتعاظمة، وبالتالي الحاجة الحيوية إلى فهم وتقدير عاطفين للمصدر الذي يصوغ في الآخر الأمر تفكيرهم وسياساتهم وأعمالهم. لقد أظهر الباحثون والكتاب الغربيون في السنوات الأخيرة وعيا متزايدا للحاجة إلى الفهم والتقدير والمشاركة الوجدانية في مواقفهم من الإسلام، لكن هذه الأهواء والتحاملات التي حضنت طوال قرون متعددة لن يكون من الميسور التغلب عليها في فترة قصيرة. إننا في حاجة إلى جهد شاق موصول لكي نستبدل بها نزعة من التقدير الموضوعي. وصعوبة أخرى هي أن الغرب كان شديد الميل إلى أن يهزو أخطاء المسلمين المعاصرين ومواطن الضعف عندهم إلى تعاليم الإسلام وأثره في نفوسهم، لا إلى جهل جماهير المسلمين للقيم الإسلامية الحقيقية وإهمالهم إياها. وفي هذه النواحي كلها يسد كتيب الدكتور فاغليري حاجة ملحة، وفي ميسور المسلمين وغير المسلمين على السواء أن يفوزوا من مطالعته بفائدة عظيمة. ولا ريب في أن قراء الإنجليزية سوف يشكرون أيضا للدكتور كازيلي جهده المحمود في ترجمة الكتاب إلى الإنجليزية. إن كتاب دفاع عن الإسلام يجب أن يحظى بانتشار كبير، ولسوف يثبت أنه ذو قيمة بالغة جدا في تعزيز التفاهم الودي بين المسلمين والغربيين، وبذلك يدعم السلم الدولي. إن الإسلام عالمي في دعوته، والقيم التي ينادي بها الإسلام لا بد أن تلقى ترحيبا بهيجا في الغرب بمجرد فهمه إياها فهما حسنا. وسوف يهلل لكتاب الدكتور فاغليري بوصفه واحدا من الرواد الكبار في تمهيد السبيل نحو ذلك الفهم. لاهاي 25 شباط 1957، غفر الله خان. الفصل الأول: سرعة انتشار الإسلام. نشأ الإسلام مثل ينبوع من الماء الصافي النمير وسط شعب يحيا في بلاد منعزلة جرداء بعيدة عن ملتقى طرق الحضارة والفكر الإنساني، وكان ذلك الينبوع غزيرا إلى درجة جعلته يتحول وشيكا إلى جدول ثم إلى نهر ليفيض آخر الأمر فتتفرع منه آلاف القنوات تتدفق في البلاد. وفي تلك المواطن التي ذاق فيها القوم طعم تلك المياه الأعجوبية سويت المنازعات وجمع شمل الجماعات المتناحرة، وبدلا من الثأر الذي كان هو القانون الأعلى والذي كان يشد العشائر المتحدرة من أصل واحد في رابطة متينة، ظهرت عاطفة جديدة هي عاطفة الأخوة بين أناس تشد بعضهم إلى بعض مثل عليا مشتركة من الأخلاق والدين. وما أن أمسى هذا الينبوع نهرا لا سبيل إلى مقاومته حتى طوق تياره الصافي العنيف ممالك جبارة تمثل حضارات قديمة. وقبل أن توفق شعوب تلك الممالك إلى إدراك مغزى الحدث الحقيقي داهمها ذلك التيار، قاهرا البلاد، محطما الحواجز، موقظا بصخبه عقولا وسنا، منشئا من أكبر عدد من الشعوب المتباينة مجتمعا موحدا. إن التاريخ لم يشهد قط ظاهرة مثل هذه من قبل، ومن العسير على المرء أن يقدر السرعة التي حقق بها الإسلام فتوحه، والتي تحول بها من دين يعتنقه بضعة نفر من المتحمسين إلى دين يؤمن به ملايين الناس. ولا يزال العقل البشري يقف ذاهلا دون اكتشاف القوى السرية التي مكنت جماعة من المحاربين الجفاة من الانتصار على شعوب متفوقة عليها تفوقا كبيرا في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة على شن الحرب. ومن أدعى الأمور إلى الدهش أن نلاحظ كيف استطاع أولئك الناس أن يحتلوا تلك المناطق كلها، وأن يثبتوا بعد ذلك فتوحهم على نحو جعل حتى الحروب المتعاقبة قرنا بعد قرن عاجزة عن إخراجهم منها. وكيف استطاعوا أن يلهبوا نفوس أتباعهم بتلك الحماسة الفائقة لمثلهم العليا، وأن يحتفظوا بحيوية نابضة لم تعرفها الأديان الأخرى حتى بعد انقضاء 10 قرون على وفاة محمد، وأن يفرغوا في عقول أتباعهم على الرغم من انتسابهم إلى عصر وثقافة مختلفين كل الاختلاف عن عصر المسلمين الأولين وثقافتهم، إيمانا متقدا لا يحجم عن القيام بأي تضحية مهما غلت. إن الإسلام الذي كان معنيا خلال الفترة المكية من رسالة محمد بالدعوة الحارة إلى التوحيد قبل كل شيء، أصبح بعد هجرة الرسول وأتباعه إلى المدينة قوة سياسية عارمة. ولقد اضطر محمد الصابر على سخرية قريش واضطهادها إلى أن يمتشق الحسام بعد أن فوض الله إليه أمر الدفاع عن نفسه ورد كيد أعدائه. ومن ذلك الحين لم يعطه أولئك الأعداء أي ما مهلة تمكنه من إعادة الحسام إلى غنده، ولم تنقض غير سنتين على ذلك اليوم التاريخي الذي أجاز الله فيه للمسلمين المضطهدين أن يقاوموا القوة بالقوة، والذي كان استهلالا لصولة الإسلام وبدأة لثورة اجتماعية وسياسية حقيقية، حتى كسب أتباع محمد أول معركة من معاركهم ضد شعب مكة. ومنذ ذلك الحين وباستثناء بعض النكسات القليلة والتي ربما كانت محتومة، شهد الإسلام سلسلة موصولة من المواقع والمعارك والفتوح في الحقلين الديني والسياسي معا. وفي السنة 8 توجت هذه كلها بحدث ذي أهمية فائقة، أعني فتح مكة نفسها. وغادر المحاربون العرب صحاراهم واندفعوا عبر الحدود نحو فلسطين، ثم أبعد إلى الشمال إلى سوريا، وكانت حملة كبيرة على سوريا التي خيف انطلاق الهجوم التالي منها رهن الإعداد، عندما أسكت الموت إلى الأبد صوت النبي الذي كان قد أحدث هذه الهزة العميقة في تلك القلوب كلها، والذي كان مقدرا له أن يستهوي عما قريب شعوبا أخرى تقيم في مواطن أكثر إمعانا في البعد. وكان ذلك في السنة 11 من الهجرة.
انتهى الوجه الأول.